ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة وأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح هذه المنظومة المباركة التي بدأناها معكم منذ عدة أشهر، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن نكون قد استفدنا، وأن نكون قد تعلمنا، وأن نكون قد وقفنا على منهج أهل السنة والجماعة بحق، الذي هو منهج النجاة، والذي هو العصمة من الزلل. أسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحييني وإياكم على السنة، وأن يميتني وإياكم على السنة، وأن يبعثنا يوم القيامة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، منظومتنا سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما أودع في هذه المنظومة المباركة من ينابيع الخير، ومن فصول السنة والاجتماع، ومن سبل النجاة. أيها الأحبة، وقد وصلنا إلى الخاتمة، وقرأنا بعض أبياتها في اللقاء الماضي، ثم نحن نتم ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى هذا اللقاء، مستمدين العون منه سبحانه وتعالى والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قال ناظمنا رحمه الله تعالى الشيخ حافظ: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصيبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي. أيها الأحبة، هذه الختمة المباركة التي وضعها رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه المنظومة المباركة، وقد بين فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجوب التمسك بالكتاب والسنة اللذين عليهما مدار الاستدلال ومدار النجاة ومدار السعادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآيات المباركة وغيرها من الآيات تدل على أن المرجع للمسلم في استدلاله وفي منهجه في حياته، المرجع في ذلك كله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله حيث جعله الله تبارك وتعالى هداية للناس وهدى للمتقين، فهو هداية للناس جميعا وهو هداية خاصة للمتقين. ولذا قال تبارك وتعالى في بدء سورة البقرة في أول آية: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن جمع الله سبحانه وتعالى فيه كل أنواع الخير وكل أنواع الهداية، فما نوع من الهداية إلا وموجود في كتاب الله تبارك وتعالى الدلالة إليه. ولهذا يجب على الخلق جميعا الرجوع إلى القرآن، الرجوع إلى القرآن حيث فيه أنواع الهداية وحيث فيه سبل الاستقامة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذا أردنا اقتصادا ناجحا، إذا أردنا سياسة رشيدة، إذا أردنا سلما صحيحا، إذا أردنا حربا قائما على إعلاء كلمة الله، إذا أردنا زواجا شرعيا، وإذا أردنا حياة أسرية قائمة على الاستقامة، وإذا أردنا تربية أولاد على سبيل النجاة، إذا أردنا صغيرا أو كبيرا، فعندنا في كتاب الله تبارك وتعالى الإشارة إليه إما على وجه الإجمال وإما على وجه التفصيل. ثم تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السنة العظيمة المباركة التي فصلت ما أجمله الله تبارك وتعالى في كتابه وبينت ما أوضحه الله عز وجل في كتابه وأسست ما لم يرد في الكتاب مما يحتاج الخلق إليه مما ينتفعون به في دينهم ودنياهم. فجاءت السنة العظيمة مفسرة وموضحة ومبينة كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن أخذ بالقرآن والسنة وجعلهما شعاره وجعلهما مصدر استدلاله لا العقل فقط، فإن العقل لا يستقل بمعرفة المشروع من الممنوع والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك وحده إلا أن يكون تابعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون العقل منضبطا ويكون العقل مؤهلا فعلا إلى أن يأخذ بالإنسان إلى سبيل السعادة. فالعقل الصريح مع النص الصحيح كلاهما مصدر السعادة، فلا تعارض أبدا بين النص الصحيح وبين العقل الصريح. ولذا فالعقل أيها الأحبة هو الذي ينبغي أن يكون تابعا للنقل، وليس النقل هو الذي ينبغي أن يكون تابعا للعقل. فاصل يسير وسنعود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، فجعل رحمه الله تعالى رحمة واسعة خاتمة هذه المنظومة في بيان الأخذ بالكتاب والسنة، وهما في الحقيقة الأصل الذي وضع عليه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة منظومته هذه في توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين رحمه الله تعالى شرطي قبول العمل، وأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا بشرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا أحبتي في الله في الدرس الماضي عن الإخلاص وعن حال هؤلاء المخلصين وتلك الثلة العظيمة المباركة التي عبدت الله سبحانه وتعالى بإخلاص، وبينا أن الإخلاص هو الأمر الذي ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به، وعليه مدار هذا الدين ورحى القرآن. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأن هذا الأمر توجه به الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وخاطب به رسول الهدى ومصباح الدجى حين قال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. أيها الأحبة، عشنا مع الإخلاص سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين له في توحيده، ومن المخلصين له في عبادته وطاعته. أيها الأحبة، تعالوا بنا نعيش مع الشرط الثاني في قبول العمل، وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن الطريق الوحيد الذي ينبغي سلوكه إلى الله تبارك وتعالى هو طريقه صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للعبد أن يسلك طريقا آخر غير طريقه صلى الله عليه وسلم. فبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره وأحاديثه عرفنا الله تبارك وتعالى، وعرفنا ما له وما يجب له سبحانه وتعالى، وعرفنا الحق من الباطل، وعرفنا الجنة وعرفنا النار، كل ذلك عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فعليه أنزل القرآن وبلغ القرآن و طبق القرآن ونفذ ما في القرآن ووجه إلى ما في القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يقتدى به صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلنا الأعظم الذي نقتدي به ونسير على منهجه هو رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير من الناس يقول حسبنا ما جاء في القرآن، كثير من الناس يقول القرآن القرآن القرآن، ولكن مع ذلك يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد هدي رسول الله ويضيق بذلك ذرعا، بل لا يحب أن يرى ممتثلا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن يرى صاحب لحية أو لئن يرى صاحبة نقاب ممن تميز بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضيق بذلك ذرعا، ثم هو لا يريد أن يرى هذه الصورة ولا هذا المنظر، بل قد يتعدى على هذه الهيئة بأن هذا قذارة أو بأن هذا لا يتناسب مع الزمن الذي نعيش فيه ومع العصر الذي نحياه. وكل ذلك لماذا؟ كل ذلك لماذا؟ نحن ما عرفنا الله تبارك وتعالى إلا حين وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بما أنزل عليه من القرآن، وبما وضح لنا صلى الله عليه وسلم في سنته من المنهج الرشيد الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نمشي عليه. ولهذا فالذين يقولون القرآن 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 هؤلاء كثر، نعم، ويرفضون سنة رسول الله كما أشرنا في اللقاء الماضي، هؤلاء مكذبون للقرآن. ولو كانوا يؤمنون بالقرآن حقا لاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون السنة نقلتها فيهم من ومن من الكذابين، السنة حصل فيها زيادات وحصل فيها وحصل فيها وحصل فيها، وبدلا من تنقية السنة مما لحق بها مما ليس يقوله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ ما قاله النبي حقا، بدلا من هذا رد السنة كلها، وهذا منهج باطل. إذ كيف نفهم القرآن بعيدا عن السنة؟ إذ كيف نطبق القرآن بعيدا عن السنة؟ القرآن أمر بالصلاة على وجه العموم، لكن صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، هذا عرفناه من أين؟ القرآن أمر بالزكاة، لكن أنصبة الزكاة عرفناها من أين؟ القرآن أمر بالصيام، لكن تفاصيل الصيام عرفناها من أين؟ القرآن أمر بالحج، لكن تفاصيل الحج عرفناها من أين؟ كل ذلك عرفناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. ثم ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ثم ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فينبغي أن نتمثل هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، صورة وحقيقة وباطنا، باطنا وظاهرا، لابد أن نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يأتي الشرط الثاني وهو شرط الاتباع. يا أخي كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف يا أختي تلبسين الثياب التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يا أخي تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيتك، في تربية أولادك، في معاملتك لزوجتك؟ كيف ذلك إلا إذا كان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أمر عجيب فعلا أن نقول نأخذ بالشريعة بما ورد في القرآن ونترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يخرجون علينا في القنوات الفضائية الآن، أحدهم ينكر الشفاعة في الآخرة لعصاة الموحدين، والثاني ينكر عذاب القبر ونعيمه، والثالث ينكر أمورا من المسلمات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم تنكرون هذا لماذا؟ يقولون لأنها سنة وسنة أحاد، وهذه السنة ما ندري هل هي نقلت صحيحة أم لا، حسبنا ما جاء في القرآن. طيب حسبك ما جاء في القرآن بما تفهم القرآن؟ أنت تفهم القرآن بفهمك أنت أم بفهم رسول الله؟ تفهم القرآن بعيدا عن السنة، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أنت في الحقيقة مكذب بالقرآن، لو كنت صادقا في دعواك لاتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الآن نقول الطب نأخذه من أربابه والهندسة نأخذها من أربابها، طب نجعل القرآن نأخذه ممن؟ نتلقاه عن من؟ ثم أقول لك أمرا يرد عليك ردا لا تستطيع أن تجادل بعده. إذا رددت السنة نظرا لاحتمال أن النقل غير صحيح فرد القرآن، فمن الذي نقل لنا القرآن؟ إنهم الذين نقلوا لنا السنة. فالطعن في نقلة السنة في الحقيقة طعن في نقلة القرآن، لأن الذين نقلوا القرآن إلينا هم الذين نقلوا السنة إلينا. إذا لا خيار ثاني من أن نتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياة كلها السعيدة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي يعيش معنا في جميع لحظات أعمارنا، يعيش معنا إذا أكلنا، يعيش معنا إذا شربنا، يعيش معنا إذا دخلنا بيوتنا، يعيش معنا إذا خرجنا، إذا دخلنا المساجد، إذا خرجنا من المساجد، حتى إذا دخلنا على زوجاتنا، حتى إذا أتينا زوجاتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا بسنته. نمنا على هدي رسول الله، قمنا على هدي رسول الله، وهل حياة تستطاب بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا كان الاتباع واجب، وهو الفيصل، أقول هو الفيصل بين دعاة الحق وبين دعاة الباطل. الكل لا يجرؤ أن ينكر القرآن، لكن قد يتجرأ في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة بقى، والله احنا نحب الرسول، والله الرسول على رؤوسنا، لكن ما ندري هل اللي قال الحديث هذا يعني كان واهما او كان كاذبا او كان صادقا، هل السلسلة هذه كذا؟ ولهذا طعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عندهم قداسة حتى للبخاري ولمسلم ولغيرهما من دواوين السنة، لا بخاري ولا مسلم، هذا يرد جملة والآخر يرد جملة أخرى ويقول ولو كان في البخاري ولو كان في مسلم. فصار الاتباع أيها الأحبة مع الإخلاص شرطين في قبول العمل. فإذا أردت أن يرفع الله سبحانه وتعالى عملك فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى بعملك. الأمر الثاني أن يكون عملك على وفق سنة رسول الله. تخيلوا معي أيها الأحبة، لو جاء واحد وصام شهرين بدلا من شهر رمضان، قال والله أنا سأصوم شوال وسأصوم ذي القعدة مثلا بدلا من رمضان، هل يقبل الله عز وجل صيامه؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه ليس على وفق صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد مثلا فترك الوقوف في عرفة في الحج ولم يقف بعرفة، هل يقبل الله تبارك وتعالى حجه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يحج كما حج رسول الله. لو جاء واحد جعل السجود قبل الركوع في الصلاة، هل يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته؟ الجواب لا، لابد أن يكون الركوع قبل السجود. فلو جعل السجود قبل الركوع بطلت الصلاة، لو جعل ذلك عمدا بطلت الصلاة. لو جاء واحد مثلا فأخرج في زكاته أقل من النصاب المعتبر، بدلا من أن يخرج ربع العشر في التجارة أخرج أقل من ذلك ثمن العشر، لو أخرج في زكاة الزروع والثمار بدلا من نصف العشر أو العشر أخرج ربع العشر، لا يجوز. نحن مقيدون هنا، هنا نخرج ربع العشر، هنا نخرج نصف العشر، هنا نخرج العشر، هنا نخرج الخمس، كل ذلك على وفق ما جاء في سنة رسول الله. يبقى لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يستقيم طريقنا وأن يستقيم منهجنا وأن تستقيم أقوالنا وأن تستقيم اعتقاداتنا إلا على وفق منهج مين؟ على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أخي حينما تسألني أنت الآن، حينما تسألني أنت الآن تقول يا أخي أنت لماذا تركت لحيتك؟ سأجيبك سريعا لأن هذا من هدي رسول الله، لكن سأسألك أنا سؤالا بقى، لماذا حلقت لحيتك؟ أنت سألتني لماذا تركت لحيتك، قلت لك موافقة للسن، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لحيتك؟ نعم. طب أنا أسألك الآن لماذا حلقت لحيتك؟ طب أختنا المسلمة التي تلبس حجابها الشرعي، حينما تسألها مسلمة لماذا تلبسين هذه الثياب السوداء، لماذا تلبسين حجابا شرعيا، حجابا لماذا؟ لماذا؟ ألست فتاة شابة جميلة؟ هل تخفين هذا الجمال؟ ستقول لها موافقة لأمر الله وموافقة لهدي رسول الله حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بالحجاب. لكن أختنا المسلمة تسأل وبكل جرأة وقوة تسأل لابسة البنطال، تسأل لابسة الجيبة المفتوحة، تسأل الحسيرة عن رأسها والكشفة عن رأسها، تسألها سؤالا، طيب أنت تكشفين رأسك لماذا؟ موافقة لمين؟ أنت تلبسين البنطال موافقة لمين؟ يا أختي يا أخي هذا كلام واضح جدا، أنا أفعله ظاهرا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تفعل ظاهرا على هدي مين؟ أختنا المسلمة حين ترتدي الحجاب، حين ترتدي حجابها الشرعي على منهج من؟ على طريقة من؟ على أمر من فعل ذلك؟ على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمر القرآن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي عرفن فلا يؤذين. الحين حينما أعطس أقول إيه؟ الحمد لله. أنت ماذا تقول؟ يرحمك الله. أنا أرد عليك قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم، على طريقة من؟ على هدي من؟ حين تدخل بيتك تقول بسم الله، على طريقة من؟ حين تمتد يداك إلى الطعام فتأكل تقول بسم الله، على طريقة من؟ حين تشبع وتقول الحمد لله، على طريقة من؟ ينبغي أن نجهر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفتخر وألا نتوارى وألا نخجل من إظهار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس جميعا يظهرون ما يريدون حتى يقولون اللباس في حرية شخصية، الإنسان يلبس ما شاء. ما رأينا مثلا رجلا من الشرطة يوقف رجلا مثلا لابسا لباسا غير المعتاد يقول له لا روح غير هذه اللباس. الناس يقررون قائلين الناس أحرار في اللباس، هكذا يقولون. نجد شبابنا الآن اللي يلبس شورت ويمشي به فوق الركبة ويمشي، ونرى نساءنا اللي تلبس فاتحة صدرها وفاتحة ظهرها وكاشفة عن شعرها، يقول لك حرية شخصية، حرية شخصية. لكن إذا جاءنا عند السنة قالوا لا لا، ليه تترك لحيتك؟ ليه تلبس الحجاب؟ ليه تقصر ثيابك؟ ليه؟ قال لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم أحرار فيما تلبسون ونحن لسنا أحرارا في تقيدنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقرر أننا لسنا أحرارا فيما نلبس وفيما نأكل طالما أنه ورد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر أو تنهى. أما ما عدا الأمر والنهي من أمور العادات فنعم أمور العادات مبناها على الإباحة كل زي ما انت عارف اشرب زي ما انت عارف، لكن أمر تعلق به نهي لا. تيجي تأكل لحم الخنزير تأكل لحم الخنزير؟ نقول لا، يا ما قلنا لا نأكل لحم الخنزير، الآن لا، أصبح حرام لحم الخنزير. ليه؟ لأنه أحدث وباء في العالم. طيب ما الوباء الأعظم؟ مخالفة القرآن ومخالفة السنة، ده الوباء الأعظم. لماذا لم نمتثل يوم أن خالفنا القرآن والسنة؟ قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب هذا حرامه، حرام بالقرآن بالسنة، ولا أحد ينتبه، نأكل لحم الخنزير عادي، ويدخل شحم الخنزير معنا في كثير من المكونات. لكن لما جاء حصل وباء الخنزير وحصل هذا الوباء العظيم، قامت الدنيا وما قعدت، العالم بأجمع. طيب ما احنا نعرف، لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نمتثل أمر الله وأمر رسول الله، لازم يعني بفي وباء؟ لازم؟ زي المرأة النهار لو أصيبت في وجهها بشيء تقولك ألبس الحجاب، ليه؟ عشان ما عادش يبان وش بقى خلاص. ألا، طيب ما أمر الله سبحانه وتعالى، نمتثل أمر الله؟ هل أمر الله بالحجاب أمر يحتاج إلى قناعة أو أمر ممكن أن يقبل أو أن يرفض؟ أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يبقى أمورنا جميعها أيها الأحبة ينبغي أن تبنى على الاتباع، نعم على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن هؤلاء الذين يقولون لا حاجة لنا إلى السنة، لا ده ما ينفعش، لا ده ينفع، فيش حاجة اسمها حجاب، فيش حاجة اسمها نقاب، فيش حاجة اسمها كذا. حتى قل قائل يوما ما يطلع كتابا يصنفه يقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. يا سلام، ده النصح ده للأمة، يعني نصحا للأمة تخرج كتابا اسمه تحريم النقاب. طب انت مثلا طلعت تحريم البنطال، طلعت تحريم التبرج والسفور، فنحن نقول هؤلاء ماذا يقصدون، ماذا يقصدون من وراء هذا، من وراء هذا ماذا تقصدون؟ الأمة لا يمكن أن تسعد إلا في اتباع إلى رسول الله. ولهذا أمة الصحابة أمة رأت العزة، بل ما رأينا العزة والعزة في عصر من العصور مثلما رأيناه في عصر من؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أين قريش؟ أين فارس؟ أين الروم؟ أين هذه الممالك؟ تحت الأقدام. لما رفع الصحابة وأتباع الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القائد المسلم قائدا يعبر عن الإسلام بمظهره كما يعبر عن الإسلام بمنهجه. قائد المسلم يصلي في ساحات الوغى، في ساحات القتال، وقف إطلاق النار. ليه؟ في إيه؟ وقف إطلاق النار، حضرت الصلاة. الله، الله أكبر. متى تعيش الأمة هذا الزهو؟ متى تعيش الأمة هذه القوة؟ وقف إطلاق النار. لماذا؟ لماذا وقف إطلاق النار؟ من أجل الصلاة. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إطلاق النار ليه؟ امرأة مسلمة يعتدي عليها يهودي، يعتدي عليها رجل من اليهود يعتدي عليها، فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ والله لا يجاوروننا بعد اليوم، ما في جوار اليهود معنا بعد اليوم. أو قد آذوا امرأة مسلمة؟ امرأة مسلمة تقوم الحرب ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ويجلي بني قينقاع من أجلها. نعم، فنحن نسعد باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الإخلاص والاتباع نكون على الطريق المستقيم، نكون فعلا يا أخواني ويا أخواتي حققنا قول الله حين نقف في الصلاة كل ركعة قائلين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل سألنا أنفسنا يوما من هم أصحاب الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ ومن أصحاب الصراط المستقيم؟ أظن كل مسلم يحفظ هذه الآية ويرددها في كل ركعة من ركعاته من غير ملل. طيب إحنا مرة من المرات قلنا ما هو الصراط المستقيم؟ ومن أصحاب الصراط المستقيم؟ وكيف نسلك الصراط المستقيم؟ هل سألنا أنفسنا مرة هذا السؤال؟ أختنا المسلمة التي تقف وتصلي الآن بالبنطال، إيه والله رأيت ذات مرة قدرا امرأة ومع محمولها، هذه المرأة تلبس بنطال وبدلة، جاكيت وبنطال، وبعدين والشعر قد تركته من غير حتى شرب صغير، يسموه تدين، حتى ما فيش تدين، لا تدين ولا تقليع ولا أي حاجة خالص، إنما كذفت عن شعرها كاملا وتلبس البنطال والجاكيت. رجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. أنا فوجئت بأن المحمول اللي معاها يؤذن للصلاة، وكان ذلك قبل العصر بساعة. فماذا قالت هذه المرأة المسلمة؟ قالت والله أنا باقي على العصر ساعة، ستفوتني صلاة الظهر، لأن أنا الآن برمجت هذا المحمول على أنه يؤذن قبل الصلاة بساعة، من أجل أنه إذا فاتتني صلاة، إذا كانت الصلاة الماضية لم أصليها أتذكرها وأصليها. ياه والله حرص تشكر عليه، حرص على الصلاة، محمول برمجته على الأذان ويؤذن قبل الصلاة بساعة، ليه؟ من أجل أن تذكر الصلاة التي مضت. أهلا. طب أما يا أختي ذكرتي فرض الله عليك الحجاب، هتصلي في بنطال إزاي؟ بالله عليك كده صفي لي صلاة ببنطال وشعر مكشوف وجاكيت، أنا ما أدري صلاة جديدة دي ولا إيه؟ من الذي وضع شروطها؟ الله ولا رسوله ولا العلماء من الصحابة والتابعين؟ مين اللي حط شروط هذه الصلاة؟ من الذي قال يجوز المرأة المسلمة أن تصلي في البنطال أو أن تصلي في الجاكيت أو حسر عن رأس؟ اللهم إلا بافي فتوى البعض، ما هو لا يستغرب شيء في هذا الزمان. ذات مرة سمعنا من يستفتى في لعب المرأة بالرياضة قال لا بأس ولا حرج إذا كان ضمن ضوابط شرعية. طب وبعدين؟ وسئل بعضهم عن صلاة المرأة على الشاطئ، صلاة المرأة إذا كانت على الشاطئ قال لا بأس حتى لا تضيع الصلاة. على أي مذهب؟ على أي مذهب أختي التي برمجتي المحمول على الأذان، على أي مذهب تصح صلاتك الآن؟ أو أننا نجزئ الدين فنجعل الدين حسب الأهواء؟ والله هوانا في أن تلبس المرأة البنطال وتكشف عن شعر يبقى خلاص، هوانا أن نلجأ إلى القرآن والسنة يبقى نلجأ إلى القرآن والسنة، لا ينبغي هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى، هذه آية عظيمة أرجو من إخوان المشاهدين في العالم كله الانتباه إليها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون سنة رسول الله من الفتنة. نعم، أي مخالفة للقرآن والسنة توقع العبد في الفتنة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال يا إمام هل علي من حرج أن أحرم من المسجد الحرام؟ حينما نكون في المدينة أيها الأحبة يكون الإحرام من ذي الحليفة اللي بيسميها الناس الآن أول مسمى بأبيار عالي. إذا أردنا عمرة أو حجا ونحن في المدينة فميقات أهل المدينة ذو الحليفة كما جاء في الصحيحين. طيب، وذو الحليفة بعد مسافة من المسجد الحرام. فقال الرجل الإمام مالك يا إمام هل علي من حرج أن أحرم من المسجد الحرام؟ يعني أتقدم شوي سأحرم ثم أمر بعد ذلك على الميقات. وهو الرجل يريد أن يحرم المسجد الحرام ظنا منه أن هذا أفضل، مسجد حرام الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى لكنني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل فتنة؟ وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أميال بس سأمشيها. فقرأ الإمام مالك رحمه الله تعالى الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحبة، حياة الاتباع، منهج الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون على منهج رسول الله وسنة رسول الله ظاهرا وباطنا. زوجتك كذلك، أولادك كذلك. بدلا من أن ربي أولادنا على الألفاظ الغربية، يا ولد إذا دخلت البيت مثلا قل مثلا good morning، قل لا، قل السلام عليكم ورحمة الله، علمه على الرجولة. يجلس ولدك معك على طاولة الطعام، قل له يا ولد سميت الله؟ قل بسم الله، قل بسم الله كما كان النبي يعلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. فنربي أبنائنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لغتنا في البيت سنة رسول الله. يا ولد انت قلت انت داخل الحمام بسم الله؟ قلت. يا ولد لما خرجت من الحمام قلت غفرانك؟ قلت هذا؟ تعال يا محمد قبل أن تنام، تعال يا محمد توضأت؟ توضأ يا بني قبل أن تنام، ونم على شقيقك الأيمن، وقل كذا وكذا. نعيش مع السنة يا إخوان، ينبغي أن تكون لغتنا في البيت هي السنة، هي السنة. لماذا نستحي من السنة؟ لماذا نخجل من تطبيق السنة؟ لماذا لا تطبق نساؤنا السنة؟ لماذا لا يسير رجالنا على السنة؟ لماذا لا يسير العالم كله حكامه ومحكومه على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وكما كان الخلفاء الراشدون يسيرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، طبق الصحابة هذا الاتباع في أفضل صورة، وصار على ذلك الأمة ولله الحمد والمنة. جاء في الصحيح عند البخاري من حديث أنس بن مالك لما نزلت آية الخمر، تحريم الخمر يعني، في القرآن، قال أنس: فكنت أسقي أبا طلحة وأعماما لي أبي بن كعب وغيره، قال: فسمعنا منادي رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. طبعا هم يشربون الخمر ويتاجرون في الخمر، فلما نزلت آية الخمر يعني تحريم الخمر بعث رسول الله مناديا ينادي، فنادى في الناس أن الخمر قد إيه؟ قد حرمت. قال أنس: فما إن سمع أبو طلحة ذلك حتى قال يا أنس؟ قال نعم. قال: خذ هذا العصا وقم إلى هذا الإناء فاكسره. قال أنس: فقمت إلى الإناء فكسرته. خلاص، ما فيش نفكر، ما فيش طب نشرب شوية دول وبعدين يعني الرسول شايفنا، ما فيش طب نبيع شوية دول. لا، زي ما واحد دلوقتي يقول لك ماسك السجارة ولك تقوله حرام، الدخان يا أخي تضر نفسك يا أخي وتضر بيتك وتبذر في مالك. ليه؟ فتراه وهو وضع يده بالسجارة يقول: يا شيخ ادعو لي أن الله يغفر، إن شاء الله إن شاء الله، ادعو لي بس، ادعو لي بس ربنا يتوب علي. يا أخي لا، ارمي السجارة وقل اللهم تب علي. الصحابة أراقوا الخمرة، ما قالوا طب نتركها شهرا، ما قالوا طب ننتهي من شرابنا هذا وهو شراب لذيذ إليهم، ولكن أي لذة تكون بقى بعد مخالفة القرآن والسنة؟ أي لذة يمكن أن يعيشها، يمكن أن يعيشها الإنسان وهو يخالف الكتاب والسنة؟ يا إخواني أنا ما أدري والله كيف يتلذذ الإنسان بالمخالفة، كيف يتلذذ أخي المسلم وهو عاصٍ، كيف تتلذذ أختي المسلمة وهي عاصية، كيف هذا؟ إن اللذة والنعيم في الاتباع. نعم وربي في الاتباع. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريم لبس الذهب على الرجال مر على رجل وقد وضع خاتما من ذهب في يده من أصحابه، فماذا قال النبي وصنع النبي؟ أخذ النبي هذا الخاتم من يد الرجل ثم ألقاه وقال: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ أما تعلم أن الذهب حرام على الرجال؟ نعم، الذهب حلال للنساء، لتلعب النساء بالذهب لعبا، أما الرجال لا. في فرق بين الرجل والمرأة طبعا زمان، في فرق بين الرجل والمرأة في اللبسة، في الكلام، في المهن التي يمارسها ويباشرها. نعم، في الوظائف، وظائف للنساء، وظائف للرجال. المهم، فقال النبي للرجل: أيعمد أحدكم أن يضع يده جمرة من نار في يده؟ ثم ألقى النبي الخاتم ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة للرجل: خذه يا رجل، خذه انتفع به، بيعه ولا احتل زوجتك ولا أي شيء، هذا جائز يا إخوان ولا غير جائز؟ الجواب: يجوز. لكن ماذا صنع الرجل؟ قال الرجل: والله ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أبدا لن أخذه. تأخذه وانتفع به، أبدا. امتثال، السنة ظهرت خلاص نرفع الأيدي، ما في عقل ندخله مع السنة. والله ده السنة ده كان أيام زمان، لكن الآن لا، ولا في هوى نعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما هوانا ومرادنا تبعا لسنة رسول الله. طب خذوا هذا المثال العظيم الذي يوضح كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحكمون الشرع في ميولهم، يحكمون الشرع في مرادهم، فما كان أحد يعارض بمراده شرع الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإسك الطويلة، وكان فيها أن مصطح رضي الله عنه وهو رجل قريب لأبي بكر، كان أبو بكر ينفق عليه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح. فلما حصلت حادثة الإفك خاض فيها بعض الناس، فكان ممن خاض في عائشة مصطح رضي الله عنه، تكلم كما تكلم الناس. فبلغ الأمر إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه. وطبعا الأمر صعب، يعني أنا الآن حينما أنفق على رجل وأعطي الرجل ثم أشعر فيه مثلا ببعض الأشياء، أقول والله إذا أنا أعطيتك وكذا وإنت فعلت معي كذا وكذا لن أعطيك، لكن أن يقع هذا الرجل في عرض ابنتك ويتكلم بما يتكلم به المنافقون في هذا الباب أمر صعب. من يتحمل هذا؟ من يواصل النفقة على رجل يتكلم في عرض ابنتي؟ كل شيء يهون، مال، دنيا، متاع، أي شيء يهون، إنما العرض صعب جدا. يعني واحد يخوض في عرض ابنتي أو في عرض زوجتي وأواصل خيري له، من ذا الذي يصبر على ذلك؟ فلما حصل هذا قال أبو بكر لشدة غيظه ولشدة الموقف: والله لن أنفق عليه بعد اليوم، خلاص أنا هقطع النفقة. أبو بكر معلوم صاحب اليد البيضاء، قال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر كما جاء عند البخاري: ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. الله أكبر، أبو بكر يده معطاء على الإسلام، ولهذا قيل فيه قول الله تبارك وتعالى: إلا ابتغاء وما من أحد وما له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قيل كانت في أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: والله لن أنفق اليوم على مصطح. فهل رضي الله عز وجل لأبي بكر هذا الخلق؟ أبدا. فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختبار، امتحان، تربية لأبي بكر وللأمة. القرآن يربي والصحابة يمتثلون. احنا الآن عندنا القرآن، لكن موقفنا من القرآن ما هو؟ موقفنا من القرآن إما أن نتلو الألفاظ في مناسبات، ولا 5 دقائق بركة يا أخي الصبح أنت يا سائق السيارة شغل القرآن 5 دقائق بركة عشان يجيلك رزق النهاردة اليوم كثير، وأنت صاحب المحل رش المية وكن وشغل القرآن 5 دقائق. هذا علاقتنا بالقرآن، لكن هل علاقتنا بالقرآن علاقة حفظ، علاقة فهم، علاقة عمل، علاقة تحاكم، علاقة استشفاء؟ هل نحن نتعامل مع القرآن بأنه كتاب هداية؟ هل نحن نتعامل مع القرآن بأنه كتاب إلزام لنا مع السنة على أنها النور والحق والهدى؟ فأنزل الله قوله في شأن أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يقسم أهل الفضل منكم والسعة، لا يحلفن أحدكم من أهل الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ما يحلف واحد تعود الفضل طيلة حياته أن يمنع أحدا مالا كان يعطيه، وليعفو وليصفحوا. الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحب يا أبا بكر أن يغفر الله لك؟ فإذا أحببت ذلك يا أبا بكر فلتعف ولتصفح. في رجل خاض في عرض ابنتك فامتنع أبو بكر عن ذلك بطبيعته البشرية، من يتحمل هذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته لم يرضى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا السيئة بالسيئة، بل يدفعوها بالحسنة. فلما سمع أبو بكر هذه الآية، هل قال بس صعب؟ هل قال لا دعوني شهرا أفكر؟ هل قال دعوني سنة أفكر؟ لا، وإنما لما نزلت هذه الآية وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه تطير الآية إلى مسامعه، فيقول الصديق رضي الله عنه صديق الأمة أحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم أرجع نفقته على مصطح. نعم أيها الأحبة، ينبغي أن يكون مرادنا، ينبغي أن تكون حياتنا كلها على وفق الشرع، على وفق الكتاب والسنة. فتياتنا الآن نكلمها في الحجاب، نكلمها في الارتباط بالرجل المسلم التقي. الآن أحلام أكثر الفتيات شاب وسيم جميل على الموضة يتكلم كذا، سيارة فارهة واسعة، بيت واسع على كذا وكذا، هذه الأحلام. لكن هل من أحلام فتياتنا وبناتنا أن ترتبط بشاب صالح يذكرها الله إذا نسيت، يردها إلى الحق إن عصت، يعلمها القرآن إن جهلت، يدلها على السنة إن غفلت؟ هل من أحلام فتياتنا هذا؟ هل من أحلام فتياتنا أن تجعل مرادها، أن تجعل مرادها على وفق مراد الله ورسوله؟ مثال لبناتنا وفتياتنا وأخواتنا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى أهل بيت يخطب ابنتهم إلى جليبيب، وجليبيب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان دميم الخلقة لم يكن جميلا ولا وسيما، وكان فقيرا لم يكن غنيا ولا ميسور الحال. فأرسل النبي رجلا إلى أهل البيت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. قال الرجل مرحبا برسول الله، يا رسول الله يريد خطبة ابنتنا؟ مرحبا برسول الله، أنعم به وأكرم. قال الرجل الرسول إنه يخطبها لجليبيب. فقال الرجل جليبيب طيب أرجع بقى إلى امرأتي أشاور. طبعا في رسول الله لا ما فيش مشورة، رسول الله لا يخطب خلاص فيش مشورة، أنعم به وأكرم. لكن لجليبيب بقى أشاور. ثم عرض الرجل على امرأتي، يا امرأتي رسول الله يخطب ابنتك؟ قالت أنعم به وأكرم، رسول الله يخطب ابنتي أنعم به وأكرم. قال إنه يخطبها لجليبيب. قالت جليبيب لا. فسمعت الفتاة هذا، الفتاة سمعت هذا الحوار وأن الأب غير موافق وأن الأمة غير موافقة، وأراد الرسول أن يرجع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الموافقة، فنادت الفتاة لا تعال، أتردون خطبة رسول الله؟ أتردون خطبة رسول الله؟ ادفعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني، لن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعوها إلى رسول الله وخطبها رسول الله لجليبيب، فرأت النعيم وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. أيها الأحبة، الحديث في الاتباع يطول، ولقد أحسن مصنفنا وناظمنا رحمه الله حين جعل هذه الخاتمة السعيدة في هذه المنظومة المباركة التي عشنا معكم وإياها قرابة السنة، عشنا معكم وإياها في الأصلين العظيمين في توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإخلاص والمتابعة. فهنيئا لحلقات كانت في الإخلاص والمتابعة، وهنيئا لمنهج قام على الإخلاص والمتابعة، وهنيئا لكتب تعرض على هذه القناة. والله لقد شرفت القناة وشرف العالم كله بسماع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الاتباع منهج الصحابة، إن الاتباع منهج الأمة، إن الاتباع فرض على الأمة، ينبغي أن ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورها. وينبغي للإنسان في العبادات بالذات أن يدقق النظر وألا يحدث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي للأمة أن ترجع إلى منهج واحد، إلى منهج رسول الله والصحابة، بدلا من هذا التفرق والتمزق الذي تعيشه الأمة والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي حين يخبر عن تفرق الأمة، أيها الأحبة، حين يخبر عن تفرق الأمة وأن الأمة ستصبح فرقا عبيدة تصل إلى 73 فرقة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة واحدة هي التي سيكتب لها النجاة، أن فرقة واحدة هي التي سيكتب لها النجاة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، طائفة واحدة. إلى من يقولون: دعوا الناس يتعبدون بما يريدون، هذه الفرق كلها تعمل للإسلام، وهذه الجماعات كلها تعمل للإسلام، دعوا الناس، لماذا تقولون هذا مبتدع وهذا سني؟ نقول: لا، إن طريق النجاة واحد. إذا كان يا أخي عندك إن طريق النجاة طريقان، هات لنا الدليل. والله هات أن طريق النجاة اثنان، هات أن طريق النجاة ثلاثة، أن الفرقة الناجية طائفتان، أن الفرقة الناجية مذهبان. أبدا، مستحيل. الطائفة المنصورة واحدة والفرقة الناجية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا واحد. فيا ترى أنت من أي المناهج؟ أنت من أي الفرق؟ دقق يا أخي، دقق يا أختي، عودة صادقة إلى الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. إننا نسمع ونرى ونقرأ، وللأسف الشديد، وإن لله وإن إليه راجعون، على شاشات الفضائيات، ونقرأ في الجرائد والمجلات من يطعن في السنة ومن يخرج بأفكار غريبة عجيبة، أنتم أدرى بها مني لأنكم قد تكونون أكثر متابعة. أقول لكم: دعوا هذا الغثاء كله وارجعوا بصدق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في بيان البدعة والسنة. وأقول بكل صدق وصراحة: ليس الإخبار أن هذا مبتدع وأن هذا سني وأن تلك الطائفة طائفة بدعية أو سنية، ليس هذا من تفريق الأمة، ولا من تمزيق الأمة، ولا من الظلم لأحد أبدا. فلقد جاهد أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وإلى الآن جاهدوا بنشر السنة وإعلاء السنة، فما قيل إنهم ظالمون ولا قيل إنهم يفرقون الأمة. أيها الأحبة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أعلن أبو بكر رضي الله عنه قتال أهل الردة وقد كانوا ينسبون إلى الإسلام؟ أما أعلن أبو بكر قتالهم وجهادهم وجاهدهم وجعلت مأثورة لأبي بكر رضي الله عنه يذكر بها إلى الآن؟ أما فعل ذلك عمر رضي الله عنه؟ فإن عمر رضي الله عنه ضرب المبتدع صبيغا، ضربه على رأسه وأمر بهجره. أما جاء عمر إلى الشجرة التي بايع الصحابة عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فقطعها لينهي أثر البدعة في الأمة؟ بل أقول، وارعوني أسمعكم، بل أقول: أما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وهم ينتسبون إلى الأمة؟ قاتلهم علي؟ أما حرق علي الروافض والشيعة الذين ألهوه وعبدوه من دون الله؟ هل كان ظالما علي رضي الله عنه حين حرق الشيعة، حين قاتل الخوارج؟ هل كان ظالما أبو بكر رضي الله عنه حين قتل المرتدين؟ هل كان ظالما أحمد رضي الله عنه حين بدع دولة الاعتزال وعلى رأسها المأمون ورد على بدعتهم؟ هل كان ظالما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين رد على الصوفية الغلاة وحين رد على المبتدعة في عصره؟ هل كان ظالما أئمة السنة حين دونوا في السنة وبيّنوا البدعة وخطرها كالصابوني رحمه الله تعالى والإسماعيلي وابن بطة وغير هؤلاء؟ هل كانوا جناتا؟ هل كانوا ظالمين؟ يا شباب الإسلام لابد أن نبين للعالم كله إسلام السنة، لابد أن نبين للعالم كله إسلام السنة، إسلام السنة لا إسلام التصوف، لا إسلام الرفض، لا إسلام الاعتزال، لا إسلام الأشعرة، لا إسلام الفرق كلها. ينبغي أن نبين للأمة كلها ونفخر أننا نبين هدي رسول الله. هل كان ظالما ابن عمر حين بلغته مقالة القدرية فقال أبلغهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل من أحدهم؟ هل كان ظالما مشايخ الإسلام وأئمة الدين حين ردوا على المبتدعة؟ لا وربي، إن النجاة في الاتباع، إن النجاة في السنة أيها الأحبة. وبهذا نكون قد فرغنا على عجالة سريعة من كتابنا الثاني على قناتنا المباركة التي نسأل الله بمنه وكرمه أن تكون منبرا للسنة، وأن يجزي مشايخها وعلماءها الذين يحرصون على نشر السنة، وأن يجزي القائمين عليها كل خير أن مهدوا للسنة، وأن يجزي القائمين على كل قناة خير تدعو إلى الإسلام والسنة، وأن يجعل لقاءاتنا دائما أبدا على السنة، وأن يجعلنا من الموسومين بالسنة، وأن يجعل أبناءنا وفلذات أكبادنا على السنة، وأن يرد الجميع إلى السنة ردا جميلا. هذا كتابنا الثاني نفرغ منه في هذه اللحظات، وقد فرغنا من قبل بفضل الله ومنته وكرمه وجوده وحده، والفضل له أولا وآخرا، من أصول السنة للإمام أحمد. وبهذا نكون على هذه القناة المباركة قد فرغنا من شرح كتابين جليلين عظيمين لأئمة من أئمة السنة، أصول السنة للإمام أحمد، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، وانتظروا معنا إن شاء الله كتابا آخر ولقاء آخر يتجدد معكم حول السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذه الساعة المباركة حين الانتهاء من هذا الكتاب المبارك أن يتقبله منا قائلين، وأن يتقبله منا مستمعين، وأن يتقبله منا مستفيدين. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، من قال ومن سمع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف به قربنا، وأن يزيل به همنا، وأن يرزقنا به الرزق الحلال المبارك، وأن يعصمنا به من الزلل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرد مجتمعنا، وأن يرد حكامنا، وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، كما أسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل الفردوس الأعلى مثوانا جميعا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك رفقة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين في هذه الساعات المباركة، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدي أولادنا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي فتيات المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم